أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في تكملة أحكام الرضاع، مسألة 1076. يعتبر في تحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن حتى يكون الإنسان أخا من الرضاعة لإنسان آخر. يجب أن يكون اللبن الذي ارتضع منه كلاهما يعودان إلى رجل واحد. صاحب اللبن يجب أن يكون واحدا حتى ينشر الحرمة بين أخ وأخ آخر ويحقق الأخوة الرضاعية. مثال اللي ما يحقق الأخوة الرضاعية أنه تتزوج امرأة من رجل وتلد منه ويصبح لديها حليب، ثم ترضع شخصا طفلا بشكل كامل طبعا بالشروط المتقدمة، ثم بعد ذلك تطلق وتتزوج شخصا آخر وأيضا تلد منه وترضع طفلا آخر. ومع أن المرأة واحدة ولكن صاحب اللبن متعدد، هذين الطفلين لا يكون أحدهما أخا للآخر من الرضاعة. وكذلك المثال الآخر هو أنه لو نفس هذه المرأة كانت في الفرض الأول قد أرضعت طفلا، ثم في الفرض الثاني أرضعت طفلة، هذه الطفلة لا تكون أختا من الرضاعة لذلك الطفل. ما هو السبب؟ السبب هو عدم اتحاد صاحب اللبن. صاحب اللبن كان متعددا، لم يكن الرجل نفسه هو صاحب اللبن بالنسبة إلى الطفل والطفلة، فلذلك لا تكون أخته من الرضاعة، فيجوز له أن يتزوجها. يعني وأما إذا فرضنا فرضية ثانية، مثلا نفس المرأة ولدت المرأة مرتين لنفس الزوج، هذا زوجها، هي ما من الزوجة أكثر من واحد، ولكن ولدت له بالمرة الأولى وأرضعت له طفل، أرضعت لغيره يعني فالطفل، ثم بعدين ورد كم سنة مثلا ولدت مرة ثانية وأرضعت طفلا طفلة أخرى مثلا، هنا ما دام صاحب اللبن واحد وهو هذا الرجل نفسه، هنا ينشر هذا الرضاع الحرمة ويحقق الأخوة الرضاعية. فهنا يحرم على هذا الرضيع الأول أن يتزوج من الرضيعة الثانية. مسألة نطبق، يعني يعتبر في تحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن. هذا اتحاده نائب فاعل ليعتبر، يعتبر اتحاد صاحب اللبن. فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا يعني بشروط متقدمة، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن بسبب الولادة، لأجل ذلك يعني للولادة، فأرضعت به بهذا اللبن الجديد صبية رضاعا كاملا، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي. هذه الصبية ما راح تصير أختا لذلك الصبي من الرضاعة. لماذا؟ لأن صاحب اللبن متعدد، ولا أولاد أحدهما على أولاد الآخر. كذلك أولاد هذا الولد المرتضع لا يحرم، لا تحرم على أولاد تلك البنت أو ذلك الولد الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج. وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد خلاف تلك الفرضية، هذا مثال لاتحاد صاحب اللبن، لكن مثال لتعدد صاحب اللبن. ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين، مع أنه توجد فترة زمنية وذيك الرضاعة غير هذه الرضاعة، ذاك اللبن غير هذا اللبن، ذاك اللبن لطفل متقدم كم سنة فاصلا، مع ذلك ما يأثر ما دام صاحب اللبن واحد ينشر الحرمة. أصبح الطفلان أخوين وحرم أحدهما على الآخر، هذا أولا الأثر الأول للإرضاع هو أنه أحدهما إذا كان طفل وطفل يعني يحرم هذا الطفل بعد ما يقدر يتزوج هذه الرضيعة، كما يحرم الرضيع على المرضعة، هذا الحكم الثاني، المرضعة راح تصير أمه، الرضيع حيصير ابنها، يحرم على المرضعة والرضيعة على زوجها، كذلك الطفل الرضيعة تحرم على زوجها صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة. وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كل واحدة منهما وأرضعت كل واحدة منهما كل واحدة من ذن الزوجتين أرضعت طفلا، أرضعت الطفل والزوجة الثانية أرضعت الطفلة، هنا الطفل يحرم على الطفلة. لماذا؟ لأن لاتحاد اللبن، لأن صاحب اللبن واحد، مع أنه المرضعات متعددة ولكن لا يؤثر تعدد المرضعة، ما دام صاحب اللبن واحدا فهو ينشر الحرمة. فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما، الأثر الثاني للإرضاع هو أن الأطفال يحرمان على المرضعتين، المرضعتين يصير أمهم وزوجهما يصير أبوهم من الرضاعة. فالمناط إذا قاعدة العامة الكلية والمدار هو في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة، ما هو؟ وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن، هذا خبر، وحدته خبر، المناط مبتدأ، فالمناط وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتوع منه وحدة صاحب اللبن. فإذا كان صاحب اللبن واحدا هذا يحقق الأخوة من الرضاعة، سواء اتحدت المرضعة مرضعة واحدة كانت أو تعددت كما شفنا في هذا المثال الأخير. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من المحرم، تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة، ذكرنا استونا بالأمس يعني في شروط الرضاع أن يكون هذه مجموعة الرضاعات من امرأة واحدة، حتى لو كان صاحب اللبن واحد ولكن النساء متعددة عند زوجتين، ولكن هذا الطفل لم يكمل الارتضاع الكامل من إحداهن بل من كليهما، هذا لا يحقق الإرضاع المحرم. نعم يعتبر يشترط يعني أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم. مسألة، إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد، هنا رجل نقول بأنه هذا الرضاع لا يؤثر على الآخرين، على إخوة الرضيع وإخوة الرضيعة، وإنما يحقق فقط الحرم بين هذا الرضيع وهذه الرضيعة. أما إذا كان للرضيع إخوة وللرضيعة أخوات لا يؤثر، يقدر واحد منهم يتزوج الآخر الأخرى. إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يعد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة، أيضا الأم هاي المرضعة أحصير أما لهذا الطفل بالرضاعة لهذا المرتضع، لا أنها تحصير أما لإخوته أيضا لا، وإنما تبقى أجنبية فيجوز لإخوته أن يتزوجوا بها. نسأله، لا يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة، ذكرنا سابقا هنا في هذه المسألة نقول بأنه ماكو فرق بالنسبة للرضاع وبالنسبة للنسب في هذه الفروع الثلاثة يمكن اللي راح نذكرها أولا، ونحن قد ذكرنا سابقا في مسائل النكاح أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بنت أخت زوجته أو بنت أخيها. إذا واحد متزوج امرأة ما يجوز يأخذ بنت أختها أو بنت أخوها إلا أن ترضى برضاها، لأن هاي بنت أختها أو بنت عمتها بنت أختها أو بنت أخيها، لأن زوجته بالنسبة إلى راح تصير إما عمة أو خالة، فهنا يكون يأخذ إذن العمة أو الخالة الله يقدر يدخل عليها بنت أختها أو بنت أخيها. نريد أن نقول في مسألتنا هذه أنه حتى لو كانت هذه بنت أخيها أو بنت أختها من الرضاعة أيضا لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن زوجته. هذا هو الفرع الأول اللي يريد نقول ماكو فرق بين النسب والرضاع فيه. الفرع الثاني أنه سابقا قلنا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين النسبيتين، يعني ما يجوز له. هنا هم نريد أن نقول بأنه لو كانت هناك أختان من الرضاعة مو نسبيتان أيضا لا يجوز الجمع بينهما. الفرع الثالث اللي نقول ماكو فرق بين النسب والرضاع فيه هو ارتكاب فاحشة اللواط. قلنا إذا لاط الإنسان بآخر تحرم عليه أمه وأخته وبنته، بنت هذا الملوط. يعني هنا نريد أن نقول بأنه لو كان لهذا الملوط أخت أو بنت أو أما من الرضاعة لا نسبيات أيضا تحرم على هذا اللائط، ماكو فرق. الخلاصة في هذه المسألة نريد أن نقول في هذه الآثار لا فرق بين الرضاعة والنسب، وإنما تترتب على الرضاعة كما كانت تترتب على النسب. مسألة: لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلا برضاها، كما تقدم سابقا. يعني فإن الرضاعة، لماذا؟ ما هو السر؟ الرضاعة بمنزلة النسب، هذا هو سر المسألة كلها، أن الرضاعة بمنزلة النسب في هذه الآثار ما يفرق. هذا هو الشق الأول والفرع الأول. الفرع الثاني: وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين كما لا يجوز، يعني كما كان لا يجوز الجمع بين الأختين النسبيتين. الفرع الثالث: ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمه وأخته الرضاعيات، كما تقدم سابقا. الرضاعيات هذا الفرع الجديد، كما هو الحال في النسبيات الذي تقدم سابقا. الحكم المتقدم كان في النسبيات، والحكم الجديد الآن اللي ذكرناه في الرضاعيات، على التفصيل المتقدم في المسألة. مسألة 1079: لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها أو أختها إلى آخره. هذه المرأة إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها، إذا أرضعت المرأة أخاها أو أولاد أخيها ما تأثر على زواجها، يعني ما تحرم على زوجها أو أختها أو أولاد أختها، ما لها علاقة هذه بالحرمة، أو عمها أو خالها أو أولادهما، أولاد عمها أولاد خالتها، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما، أو ابن ابنها كما ذكرنا هذا الفرع، ابن ابنها ما تحرم على زوجها. وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه. الفرع الأول كان من أقربائها، هذا اللي ذكرناهم من أقربائها ما تأثر. الآن الفرع الثاني هم أيضا ما تأثر، إذا أرضعت من أقرباء الزوج مو أقربائها، هم أيضا لا يؤثر على عقده وزواجه. وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوج أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته، كل هذا لا يؤثر على زواجهما. مسألة 1080، لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته ابن عمته أو طفل خالته، وإن كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها، الأفضل أن يترك الزواج منها وإن كان لا يحرم يعني. كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له، هذا الرجل كان عنده زوجتين والزوجة الثانية أرضعت ابن عمها هاي الزوجة الأولى، لا تحرم الزوجة الأولى ما تأثر. مسألة الأخيرة هنا 1081، لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب. الآثار التي تترتب على النسب في باب الإرث لا تترتب على الرضاع، هذا الرضاع يترتب عليه بقية الآثار، فقط آثار الإرث لا تترتب عليه على الرضاع يعني. يعني لا توارث بين الأخوين مثلا، بين الأب والابن من الرضاعة مثلا. الرضاع وآدابه، ما ليه شيء ذني جرى الآداب. الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، الأفضل أن هي الأم تتولى هذا الأمر إذا تقدر يعني، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة، ما يجوز للأب أن يودي الطفل إلى غير هذه الأم إلا تحت هذه الظروف، أن تطالب بأجرة هذه الأم مثل الأجرة على الرضاع، وغيرها مثل الأجرة ولكن الأجرة أقل، وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة، فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى. في هذا الظرف يقدر الأب، أما في غير هذا الظرف لا يستطيع أن يمنعها من إرضاع ابنه، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمه، يعطيها فلوس أكثر، شنو قيمتها هي؟ الإرضاع مع الأم أفضل لأنها خير له وأرفق به كما ورد في الخبر. مسألة، ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا. ففي الخبر عن علي أمير المؤمنين عليه السلام، انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه، يعني أخلاقه تطلع على المرضعة تأثر، يعني أخلاق المرضعة تؤثر على الطفل. ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا، لبنها من حلال ولكن هي متولدة من زنا، هذا مكروه أيضا. مسألة الأخيرة، يحسن إرضاع الولد 21 شهرا، الأفضل يعني أن يكون الإرضاع 21 شهر مو أكثر، ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، أما أقل من 21 لا هم صحيح، وكما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين أكثر من سنتين هم أيضا مو صحيح، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنان، نتفق هم اتفقون قبل أن تنتهي السنتين أن يفطموه، هذا هو الأفضل. مسائل المتفرقة في الرضاع. مسألة، الأولى امتناع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال، الأفضل أن متى تسترسل يعني، يا هل يجي الطفل ترضعه وتهده وتكثر من إرضاع الأطفال، لأنه هذا راح يسبب مشاكل بعدين وما ندري هذا، يا هل صار حرام حلال، من اللي أرضع من هذه المرأة نسألها تقول ما أدري أنا مدري إنه هواي أرضعت، لا مو صحيح الشكل، لا تسترسل وكون ضابط وتضبط اللي رضعته هذا ابن فلان ابن فلانة. الأولى الأفضل امتناع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذرا من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية. مسألة، لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها، يعني إذا الإرضاع كان يؤثر على حق الاستمتاع من قبل الزوج لا يجوز لها. أما إذا كان ما يؤثر أو كان الزوج قد أذن لها حتى لو كان يؤثر عليه هو راضي أنه هنا يجوز إذا زاحم ذلك حق زوجها إلا أن يأذن لها في ذلك. مسألة ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة الآخر عن طريق الرضاع. إذا مثلا في بيت واحد يريد يعني يعالج هاي المشكلة الطبة والطلعة يقول يعقد على طفل مثلا يزوج طفله وذلك بأن يتزوج طفلتان ثم ترضع هذه الطفلة يعني الصغيرة من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته. المرضعة اللي هي زوجة أخيه راح تصير أم زوجته فحينئذ راح تصير محل تحرم عليه بعد وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم ولا يجب عليه التستر عنه مثل ما يلزمه التستر عن الأجنبي. هذا ما ذكره بعض الفقهاء أنه يحلون هذه المشكلة عن هذا الطريق يتزوج لطفلة وهذه الطفلة يوديها لمرته ومرته ترضعها صار أم زوجته فتحل له. هذا ما ذكره بعض الفقهاء ولكن هذا محل إشكال. هذا الأمر اللي ذكر بعض الفقهاء ما نرضى عليه إحنا نستشكل نحتاف ليش إلا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ. نعم إذا كان هذا اللي زوج هذه المرأة مو أخو رجل أجنبي آخر صحيح. أما إذا كان أخيه فإنه يحقق إذا كان أخيه فلا يجوز هناك إشكال. فإذا كان من رجل آخر غير الأخ فإنه يحقق الغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبية بلبنه. هذه المرأة اللي هي الآن زوجة أخوه كانت متزوجة من رجل سابق وهذاك الرجل السابق كان عنده كانت قد أرضعت بلبن ذلك الرجل السابق طفلة صغيرة فحينئذ تزوجها أخو زوجها الثاني. هذا الأخو تزوج تلك الطفلة التي هي أرضعت من لبن ذاك الرجل الآخر مو من لبن أخيه فإنه تحرم عليه المرضعة حينئذ. المرضعة في هذه الحالة تحرم عليه مو أنها إذا كانت مرضعة ومن لبن أخيه تحرم عليه فإنه تحرم عليه المرضعة أي زوجة الأخ لأنها تصبح أم زوجته من الرضاعة. الخلاصة أننا لا نوافق على هذا الحكم نستشكل فيه يعني. أما إذا كانت زوجة الأخ أرضعت صبية سابقا من رجل آخر لبنها كان وهذا الأخ تزوج من هذه الطفلة الثانية التي أرضعت لبن ذلك الرجل حينئذ تصبح هذه الأمة هذه المرضعة أم زوجته. مسألة إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه أقرار اعتراف أقر هذا الرجل على نفسه بأن هذه المرأة حرام عليه. لماذا؟ يقول لأنها رضيعتي. وأمكن أن يكون صادقا ماكو فد محذور من ناحية العمر من ناحية ماكو مشكلة أخرى يعني ماكو فد واقع يكذب هذا الادعاء مثلا نقبل هذا الادعاء. هنا بعد ما يقدر يتزوجها هذه المرأة ما طول هو أقر على نفسه. وأما إذا عقد على هذه المرأة ثم بعد ذلك ادعى أنها حرام عليه والمرأة أيضا صدقته قالت إيه أنا صحيح تذكرت أو مثلا صحيح مثل ما يقول يعني أنا رضيعة إليه وحرام عليه بعد هنا يكون العقد باطلا. فإذا كان العقد باطلا وهذا قد دخل بالمرأة مثلا هذا المرأة تستحق حينئذ مهر المثل لأن سابقا ذكرنا بأن العقد إذا كان باطلا يستحق الطرف يستحق ثمن المثل أو مهر المثل إذا كان نكاحا، وأما إذا كان العقد صحيحا فيستحق المسمى في العقد. هذه حينما بطل عقدها بعد لا تستحق المسمى، هذا اللي اتفقوا عليه ما تستحق بعد بسبب الدخول يعني، وإنما تستحق بسبب الدخول مهر المثل، هذا إذا كان قد دخل بها. وأما إذا كان لم يدخل بها أو دخل بها ولكنها كانت عالمة بأنه حرام عليها بأنها رضيعة له، هنا لا تستحق المهر أصلا. مثلا إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوجها، بعد حرام عليه ما يقدر يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه بعد أن عقد عليها وصدقته المرأة هم وافقته قالت صحيح يقول، حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ. بهذين الشرطين أن يكون قد دخل بها عقد ودخل والمرأة كانت ما تدري جاهلة بأنه أخوها من الرضاعة مثلا، هنا تستحق مهر ولكن مهر المثل مو مهر المسمى. وعرفنا بأن فرق مهر المسمى المتفق عليه في العقد، والمهر المثل مهر المرأة اللي مثل هذه المرأة كم هو مهرها عادتان، نشوف عند الناس العرف كم يعطون مهر لهذه المرأة، هذا هو الذي تستحقه إذا كان العقد باطل، وهنا بطل العقد فتستحق مهر المثل فقط. وأما إذا لم يكن قد دخل بها بس عقد عليها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة تدري إنها حرام فلا مهر لها، ما تستحق أي شيء، لا مهر المسمى ولا مهر المثل، لأنها تعتبر بعد زانية، هذه تدري إنها حرام وتقبل وراضي وما تحكي. ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها، عكس هذه الصورة، ذيك الصورة الأولى رجل كان يقر على نفسه بأن مرأة حرام عليه، هنا عندنا امرأة تقر بأن هذا الرجل أخوها من الرضاعة، فسواء قبل العقد يكون عليها حرام وما يجوز ولا يسعها أن تتزوجها، وإذا كان بعد العقد على التفصيل المتقدم أو بعده فيجري فيه التفصيل الآن في الذكر، هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا يعني الآن قبل قليل هو نفسه نذكره فيما لو كانت المقرة هي المرأة. مسألة 1089، يثبت الرضاع المحرم بأمرين، هذا الرضاع الذي ينشر الحرمة ويسبب الحرمة ويمنع من الزواج وإلى آخره، كيف يكون إثباته من ناحية الشرعية، نثبت أن هذا أخو لهذا وهذا رضيع له، هؤلاء قد تم بينهم، هذه أمه من الرضاعة مثلا، ما هو الطريق لإثبات ذلك؟ هناك طريقان، الطريق الأول هو أن يخبر شخص أو أكثر بإخبار يوجب العلم، هذا الإخبار يحقق العلم، يصير عندنا يقين واطمئنان بأن هذا أمر قد تحقق بسبب إخبار رجل أو عدة رجال أو يعني مجموعة من الناس قالوا بأن هذا رضيع ارتضع من هذه المرأة، وصار عندنا بعد بسبب هذا الإخبار صار عندنا علم ويقين أو اطمئنان ما يقارب اليقين بأنه هذا الحادث قد حدث، حينئذ يثبت أن هذا ارتضع من هذه المرأة، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو البينة، شهادة عدلين، 2 عدول رجال يشهدون بأن هذا الرجل قد رضع من هذه المرأة بشكل اللي مثلا ينشر الحرمة بهذه الشروط 8 مثلا، تشهدون بأنه رضع 15 رضعة أو يوم كامل أو إلى آخره شروطا أخرى يعني، هنا يثبت أيضا. فهنا طريقان، نطبق يثبت الرضاع المحرم بأمرين: الأول إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه، يوجب هذا الإخبار يعني العلم، فالعلم مفعول به، أو الاطمئنان بوقوعه، بوقوع هذا الرضاع المحرم. الثاني شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن يشهد على 15 رضعة متوالية ونحو ذلك، أو 24 ساعة حيث لم يفصل بينها تغذي وهكذا. وفي ثبوته هل يثبت هذا الإرضاع أو الرضاع المحرم بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع؟ إشكالون. إحنا ذكرنا الطريقين، الطريق الثاني شهادة عدلين يعني رجلين عدول، أما إذا ماكو رجلين وإنما رجل ونساء اثنين أو نساء أربعة هل يكفي أو لا يكفي؟ إشكالون، نستشكل فنحتاط. وذكرنا سائق المقتضى الاحتياط هو أنه بعد لا يقدر يتزوج من هذين المذكورات ولا يقدر ينظر إليهن. إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله، في مثل هذه الحالة إذا شهد الشاهد رجل وامرأتين أو أربع نساء. مسألة الأخيرة إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله، إذا ما صار عندنا علم ويقين جزم واطمئنان مثلا بأن هذا حصل رضاع أو لم يحصل، أو علمنا بأن الرضاع حصل ولكن ما ندري هل كمل هذا الرضاع بالحد الشرعي، كملت هذا 15 رضعة أو لا ما كملت، هنا نبني على العدم، نقول لا إن شاء الله ما صاير. إذا لم يعلم، يعلم يعني علم يقين جزم أو اطمئنان يعني بوقوع الرضاع أو كماله، أو أن الرضاع كامل، حكم بعدمه، بعدم الوقوع وبعدم الكمال. وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا، الأفضل الاحتياط الاستحبابي يعني أنه إذا ظن بوقوعه كاملا بل مع احتمال وقوع، مو بس ظن، شك، شك قليل انه احتمال قليل بان هذا الرضاع قد وقع او احتمال وقع الرضاع الكامل، ان نحتاط، ان نحتاط وعرفنا مقتضى الاحتياط. لكن هذا احتياط مستحب، الشيء الواجب هو ان يحصل العلم واليقين، اذا ما عندنا علم واليقين بعد نبني على العدم. ولكن اذا ردنا نحتاط هذا الاحتياط الاستحبابي نقول لا، حتى لو لم يحصل العلم وإنما حصل الظن، بل مو فقط الظن، أقل من الظن، الشك والاحتمال أيضا مع ذلك نحتار، فلا نحكم لهذا الرضيع بجواز الزواج ولا بجواز النظر. والحمد لله رب العالمين.